أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأصل 131، محبة النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا هذا البحث يعني ما بمطلب عقلي أو علمي، فنقرأ يعني مطلب سردي. إن محبة النبي الأكرم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ومودتهم من أصول الإسلام التي أكد عليها القرآن والسنة، فقد قال القرآن الكريم في هذا الصدد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني يقول المفروض أنه الإنسان المؤمن يكون رسول الله، يعني الله ورسوله أحب إلى من أمواله وأولاده وذن اللي عدده كله. متى ما كان هذا الإنسان الله ورسوله أحب إلى من ذنه صار كان مؤمنا حقا، وإلا فتربصوا بأمر الله. يعني عبر عن اللي يذني الأمور أحب من رسول الله فاسق، والله لا يهدي القوم فاسق. وقال في آية أخرى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. متى يكون مفلحون؟ إذا كان في هذا الإنسان المفلح أربعة أمور، يعني متى ما اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة أو الخصوصيات الأربعة صار مفلحا. فإن الله تعالى يعد في هذه الآية أربع خصوصيات للمفلحين، وهي أولا الإيمان بالنبي. فالذين آمنوا به، بمن؟ برسول الله. الآية اللي قبلها تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. اثنين تكريمه وتوقيره. وعزروه، احنا تذكرون اخذنا هاي الايه تقدمت قبل كم يوم، قلنا عزروه بمعنى عظموه كرموه. ثلاثه نصره وتأييده ونصروه. التعظيم لوحده لا يكفي، يحتاج نصر. اربعه بعد اتباع النور الذي انزل معه، اي نور انزل مع النبي؟ القران الكريم. واتبع النور الذي انزل معه. ونظرا إلى أن نصرة النبي الأكرم جاءت في الخصيصة الثالثة، لذا لا مناص من أن يكون المراد بلفظة عزروه في الخصيصة الثانية هو تكريم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وتعظيمه. ولا شك أن هذا مهمة، خلي جواها خط. ولا شك أن تعظيمه وتكريمه لا يختص بزمان حياته، مو مختص بزمان حياته فقط، أما بعد الممات ما أكرمه ولا أعظمه أبدا أبدا. كما أن الإيمان الذي ورد ذكره في الآية ليس محدودا كذلك، يعني الإيمان والذي آمنوا به مو مخصوصة بزمانه صلى الله عليه وآله، لا اليوم هم لازم الإنسان يؤمن به اللي مو في زمانه، اللي المسلمين اللي يجون بعد زمانه أيضا المفروض يؤمنون به ويعزروه وينصروه. واضحة؟ زين. لأن القرآن جاء يجري كما تجري الشمس والقمر كما يقول الموصل، يعني القرآن الكريم مو نزل على من خطب به، لا، القرآن يجري كما تجري الشمس والقمر. خدتوها في علوم القرآن؟ يعني ها؟ ها أكو رواية أخرى عن الإمام الصادق: يجري مجرى الليل والنهار، رواية يجري مجرى الشمس والقمر ويجري مجرى الليل والنهار. يعني القرآن ما مختص بهالزمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي القرآن هو جاري وساري لكل الأجيال. وضحت الفكرة؟ زين. وفي مجال لزوم محبة أهل البيت أو أهل بيته ومودتهم يكفي أن القرآن الكريم اعتبرها أجرا للرسالة، أي أنه بمنزلة الأجر لا الأجر الواقعي، بمنزلة الأجر، إذ يقول تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة قربا. إن الدعوة إلى محبة النبي ومودته والحث عليها لم يرد في القرآن الكريم وحده، بل جاء التأكيد عليها حتى في الأحاديث الشريفة التي نذكر منها نموذجين على سبيل المثال للحصر. زين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين. ما يؤمن إلا أكون أحب من ولده ومن الناس أجمعين. اثنين، وقال صلى الله عليه وآله في حديث آخر ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان، من كان لا شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومن كان لأن يحرق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه، ومن كان يحب لله ويبغض لله. هذين ثلاث أمور إذا واحد بي ذاق طعم الإيمان، والإيمان يذوق، الإيمان له طعم، طعم خاص، طعم خاص، طعم الإيمان أخوانا طعم خاص، طعم معنوي، لذة معنوية، وهاي اللذة لها شعور خاص ما حد يشعر بها إلا اللي يتلبس بالقضية. من وجدنا شنو من الثلاثة؟ من كان لا شيء أحب إليه من الله ورسوله، لا زوجة ولا أبد ولا غرفة نوم ولا خشاب ولا زوجة ولا أبد، أي هذا يعني الله سبحانه وتعالى أحب من كل شيء، كل شيء، كل شيء. واحد، ومن كان لأن يحرق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه. هذا هم عندنا، لو يحرق بالنار يقول دينه أحب إليه، واضح؟ من كان يحب الله ويبغض، يحب لله ويبغض لله، يبغض لله، يبغض لله. كما أن محبة أهل البيت يعني العبار هذا كرر ما زوجت إلى أستاذ شوية يعني. قال لي دير بالك، قلت لها خير سيدي، قال الزوجة تشغلك، تدخل شغلك عندي في القضية أبد، تبقى توجهك نفس التوجه وكذا، أول أيام تعيش غير عالم، أنت دير بالك استقل كما أمرت. خطرة هو مي ينصحني شي نصايح يعني، والله صدق من الزوجة شفت القضية فعلا تحتاج لها استقامة. يلا إن شاء الله خير. كما أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ومودتهم جاء التأكيد والحث عليها في الأحاديث الشريفة أيضا، ونود ذكر بعض تلك الأحاديث على سبيل النموذج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد
لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته ويكون أهل أهلي أحب إليه من أهله. ما شاء الله. وقال صلى الله عليه وآله في حديث آخر من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. يا الله أننا
نحب أهل بيتك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم فأحبنا لأننا نحب أهل بيتك. إلى هنا تعرفنا على أدلة هذا الأصل وهو لزوم محبة النبي وعترته ومودتهم. والآن ينطرح السؤالان التاليان: ما هي الثمرة التي يجنيها أو تجنيها الأمة من مودة النبي وعترته؟ هذا السؤال الأول، ما هي الثمرة؟ نعم. أكو بيها ثمرة؟ اثنين، ما هي كيفية المودة، مودة النبي وعترته؟ بس بالقول أقول أنا أحبهم أودهم، لو بالعمل المفروض مودة عملية تصير. وحياة المصنف يقول مودة عملية، اللفظية اللسانية لا تنفع. زين، لا بد في هذا المجال أن نذكر أو أن نذكر أن محبة الإنسان الفاضل الكامل ومودته توجب بنفسها صعود الإنسان إلى مدارج الكمال أو في مدارج الكمال. فإن الإنسان إذا أحب شخصا من صميم قلبه سعى إلى التشبه به في حركاته وسكناته وتحصيل ما يسر ذلك الشخص في نفسه وذاته وترك ما يؤذيه ويزعجه. هذا اللي يحب شخص يحاول يشبه به، يحاول ما يؤذي، يحاول أنه دائما ما يخلي ينزعج. ومن الواضح أن وجود مثل هذه الروحية في الإنسان توجب التحول فيه وتبعثه على سلوك طريق الطاعة واجتناب طريق المعصية دائما. إن الذي يظهر التعلق بأحد ويتظاهر بمودته بينما يخالفه في مقام العمل يفتقد المحبة الحقيقية. وهذا المثال الذي ذكره دائما أنا، واحد عنده البيت خادمة، ها يعني خلينا نقول أما خادمة، هي لفظة مو حلوة، أما أي. وهاي الأما تقول له أول بيت تقول له أنا أموت عليك أحبك سيدي أنت، أموت عليك أنا، ها أوصل حد العشق، يعني جزاك الله خير وهذا
مطيب.
إيه مطيب، إجوا نظيف سووا لنا شاي، يقول له ما أبي أحب. هذول الحب، الحب هذا يطلع مزيف، اللي يحب يضحي من أجل المحبة، ماشي يعمل بما يريد. واضح كيف الأم تقول له سووا لنا شاي دير وجهها، سووا لنا أكل خلنا ناكل دارة وجهها. ما هذا حب، وهذا حب له ادعاء الحب، هذا ادعاء. وقد نسب بيتان من الشعر إلى الإمام الصادق عليه السلام جاءت الإشارة فيهما إلى هذه النقطة. أكو واحد من أشعر الحب يذوب، أكو واحد من الحلقة من أشعر الحب يروح غير عالم الصغيرة ما يخالف. وهذا هم مقدمة، هم مقدمة زين
مركز.
هذه البيتين يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا هي شيء. والآن وبعد أن تبين بعض هذا مثل هذا أخوان اللي يقول أنا أحب رب العالمين كذا، هو صلاة بالليل تفخ نوم لا يقول صلاة صلاة الليل، هذا علامة المحب أن يقوم بين يدي الله في منتصف الليل، هذه العلامة. أما أظن نايم هاي مو علامة حب، لأن المحبوب يريدك تقوم له بالليل تختلي به خلوة، هاي علامة المحب، الخلوة مع حبيبك عندما تنام الأعين وتهدأ الأصوات. زين، ولا شك أن المقصود من الحب ليس هو الحب الباطني العاري عن أي عمل يناسبه، حب باطني وعمل ظاهري، شوفوا، بل المقصود هو المودة التي تظهر آثارها المناسبة على قول الإنسان وفعله. ومن أحد الآثار البارزة لمحبة النبي الأكرم وآله الطاهرين هو اتباعه العملي كما مرت الإشارة إلى ذلك. ولكن الحديث هنا هو عن الآثار الأخرى لهذه الحالة الباطنية، وتتمثل في كل ما يعده الناس من الأقوال والأفعال علامة للحب والمودة تحت هذه القاعدة. شريطة أن يكون تكريم النبي صلى الله عليه وآله بعمل مشروع لا بعمل حرام. يعني هذا المحيط مو يجيب لي طين يطب لي بالطين يقول لي أنا دا أواس النبي، هذا ما ورد لا بشريعة ولا بغير. واحد لو تجيب لي جهاز ديجي وتذكر لي رسول يا رسول الله وبدي يجوز يتمرقص، هذا مو حب. هذا انت صح لعله تريد تعبر عن حبك، بس هذا حرام، هذا عمل ما مشروع. اللي يعبر عن حب عمل مشروع. وضحت الفكره؟ فالاحتفال بمواليدهم واشعال المصابيح، وعلى هذا الاساس وعلى هذا الاساس فان تكريم النبي صلى الله عليه واله واهل بيته عليهم السلام في كل زمان وبخاصه في مواليدهم او وفياتهم يتحقق باظهار الموده لهم وابراز التكريم لشخصياتهم. واحد من انواع الموده. فالاحتفال بمواليدهم واشعال المصابيح ونصب الاعلام والرايات الملونه ونشر معالم الزينه واقامه المجالس تعرض فيها فضائل النبي او اهل بيته يعد ايه الموده وعلامه المحبه لهم. وعلى هذا الأساس كان تكريم النبي في يوم مولده سنة مستمرة بين المسلمين. يقول القسطلاني في كتاب المواهب اللدنية: ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات، يعني في أعمال الخير. هذا اللي مثلا عنده صدق يصدق به في هذا اليوم، هذا اللي يريد يزوج مثلا شاب يزوج بهذا اليوم، وهكذا. تكريما للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. هذا الأصل 131. الأصل 132 قلنا هاي الأصول ما بيها شيء، إذا وصلنا أصل بمطبع علم نقف عليه. من البيان السابق إقامة مجالس العزاء، راح يظهر من البيان السابق أن إقامة مجالس العزاء هي محبة ومواساة لأهل البيت تكريما وتعظيما لرسول الله. واضح؟ لأنه مواليدهم ووفياتهم، ذكر بمواليدهم ذكر بموفياتهم هي محبة لهم ومواساة لهم. كذلك إقامة المجالس هي مواساة لهم صلوات الله عليهم أجمعين. من البيان السابق اتضحت فلسفة وحكمة إقامة مجالس العزاء والمآتم لأئمة الدين، لأن إقامة مثل هذه المجالس من أجل ذكر مصائبهم وبيان ما جرى عليهم من المحن في سبيل الدين هو نوع من أنواع إظهار المودة والمحبة لهم. فإذا ما بكى يعقوب لفراق ولده العزيز يوسف سنينا عديدة وذرف دموعا كثيرة، فإن ذلك نابع من محبته وعلاقته القلبية بابنه يوسف. وإذا ما بكى محبو أهل البيت في مصابهم بسبب علاقتهم القلبية بهم وحبهم العميق لهم، فإنهم يتبعون في هذا العمل النبي يعقوب. بعد حتى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، عندي بعد الشواهد كثيرة ولكن هو جابها شاهد قرآني حتى يناقص القوم زين. وإلا وارد عندنا بالروايات أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بكى، بل الأنبياء السابقين بكوا على سيد الشهداء كما عندنا برواياتنا زين. أن إقامة مجالس أو مجلس في مصاب الأحبة والبكاء لفقدانهم هي في الأساس عمل أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك عندما سمع نساء الأنصار يبكين قتلاهن في معركة أحد، فقال وهو يذكر عمه حمزة سيد الشهداء: ولكن حمزة لا بواكي له، لأنه هو مكان مهاجرين، نساءهم بالمدينة مولانا ما عندهم نساء. المهاجرين نساءهم ظلت وين؟ بمكة العفو، هم بالمدينة ونساءهم يعني أغلب النساء. فبينما الأنصار المهاجرين الأنصار اللي هم جماعة المدينة عندما استشهدوا نساءهم بكين عليه على شهداء، فماذا قال النبي؟ أما حمزة فلا بواكي له زين. وعندما عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله برغبته في إقامة مجلس العزاء لعمه حمزة أمروا أزواجهم بأن يبكين على قتلهن الشهداء وعلى حمزة ويقمن مجلس العزاء له،
فأقيم مجلس لذلك الغرض، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعله الأنصار وأزواجهم شكرهم على ذلك، وهذا موجود في رواياتهم الصحيحة، ودعا في حقهم قائلا رحم الله الأنصار، ثم طلب من أصحابه من الأنصار بأن يأمروا أزواجهن بأن يعدن إلى منازلهن. بعد ما أقمنا العزاء رجعنا إلى منازلهن. وثمة روايات عديدة تكاد تبلغ حد التواتر، تعرب عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على الحسين صبته الأصغر لما يلم به وبأهله وأنصاره على أيدي الفئة الباغية في وقعة كربلاء، كما يلاحظ ذلك من يراجع كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر ونور الأبصار للشبلنجي الشافعي والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، كما رثاه وبكاه طائفة من علماء الإسلام من سنة وشيعة وأنشأوا في مصابه القصائد المطولة. فهذا الإمام الشافعي يقول: تأوب قلبي فالفؤاد كئيب، وأرق نومي فالسهاد غريب، إلى أن يقول: فمن مبلغ عن الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب، ذبيح بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب. هذا مضافا إلى أن لإقامة المآتم ومجالس العزاء للشهداء في سبيل الحق فلسفة هامة أخرى، وهي إن أحياء ذكراهم يوجب الحفاظ على عقيدته. يعني هذا كل ما أنت تحافظ على أحياء ذكرهم كأنما راح تحافظ على عقيدتهم، هاي الفكرة التي قتلوا من أجلها. لماذا؟ لأنهم قتلوا من أجل مبدأ، قتلوا من أجل عقيدة، فإقامة المجالس عليهم هو الحفاظ على تلك العقيدة. وإحنا أيضا فلسفة المجالس، وهي كل سنة نقولها بأول يوم من المحرم، إحنا ليش نقيم المجالس؟ أول شيء تكريما وتعظيما للنبي الأكرم ومواساة له، هاي واحدة. اثنين، حتى لا تضيع القيمة التي استشهد من أجلها سيد الشهداء كما فعلوا من قبل ونسوا الغدير وما زرع في الغدير. في كل عام لنا في العشر واعية نطبق الدور والأرجاء والمللة، هيك مضمون البيت الشعري. احنا قبل هالسوى مولانا نسوا يوم الغدير وتناسوا يوم الغدير. لماذا؟ لأننا لا نذكر يوم الغدير خوفا وتقية، فلو لم نقم المجالس لنسوا يوم عاشوراء كما نسي غيره. احنا لحد الان اخواني شيعة ما يعرفون شنو يوم الغدير، شيعة ما يعرفون شنو الغدير لحد هذا اليوم. تدرون ولا لا؟ فضائيات وتلفزيون وانترنت، في واحد يراسلني هاي السنة، يمكن هاي السنة ذا العام، يقول له شنو الغدير؟ شنو عيد الغدير؟ ما يدري، شيعي هو. بينما يقدر يقول لي شنو عاشوراء؟ ما يقدر يقول عاشوراء صارت هسه، هي ماكو واحد بيعرف شنو عاشوراء وشنو محرم وكذا، مو شيء. قصدي ليش؟ بسبب بركة إقامة المجالس وإقامة ذكرهم صلوات الله عليه. تلك العقيدة التي يتكون جوهرها من التفاني في سبيل الدين وعدم الخضوع للذل وهم وهم، طبعا هذه هماتين هي مو البارحة. إن أنا واحد المشايخ نتناقش، ذكرت له هاي القصة مال الشيخ التوشتري، قرينا القصة قرينا الفاتحة، الشيخ جعفر التوستري صاحب مؤلفات كثيرة ومن مراجعنا وخطباء ابن سلوك، مرجع خطيب، عنده كتاب اسمه الأسرار الحسينية. الأسرار الحسينية، الخصائص الحسينية، أحسن. الشيخ جعفر التوستري مدفون بروق أبي طالب بن الدنكي، وبين علماء الدنقة الثالثة على اليسر، هي الدنقة الثالثة الشيخ جعفر الشيشتري. فلما الفاتحة في المطلع أنا سولفت لي، قلت له هذا الشيخ أنا قرأت له قصة بها إن شاء الله فائدة، هي أنا عبرة. شنو هي القصة؟ يقول هو كان هذا بالنجف 30 سنة، 30 سنة وين هو؟ بالنجف 30 سنة، فراد قرر يرجع لنا كالإيران الشوشتر أو التوستر، هي منطقة بإيران محافظة. فلما سمعوا بي قرايبه واصدقائه ومحبيه وهالمحافظه منطقته الجو استقبلوه بالمطار، يعني الطيارة استوها الطيارات بنفس ديش الساعة، كانوا الانتداب البريطاني أو الفرنسي. هذا من زمان قاريها على عموم جاسوس، جاسوس بريطاني فرنسي أمريكي على كل حال واحد من الدول مودي جماعة من الجواسيس لإيران. قبل إيران كانت شون يعني مو مثل هسه، نظام مو إسلامي، الحكومة مالتها في الجواسيس على قدم وساق، سفارات كل الدول موجودة به. يقول هذا الجاسوس ينقل قصة الأسيادة، ينقل التقرير الأسيادة، يقول لهم أنا أول ما دخلت المطار شفت ناس متجوهرين بالمطار هؤسة، فأنا سألت قلت لهم شنو اللي قضية، شنو اللي صاير، شو هواي ناس بالمطار ومنتظرين لازم واحد شخصية تجي. قالوا له نعم راح يجينا عالم من علماء سوستر، واحنا صار لنا 30 سنة بالعراق واليوم راح يجي، فاحنا استقبالا وتكريما له جينا للمطار. يقول انا باوع اللي دخل انتظر وياهم وشوف شنو، وانا جاي اصلا اخرب، مو جواسيس يخربون. انتظر، يقول هناك جت الطيارة اللي بها الشيخ جعفر. نزل الشيخ جعفر رجل كبير شايبة وقر، الناس استقبلوا بالصلاة على محمد. يقول نزل من الطائرة، فلما هو شاف الناس أشار لهم أنه أريد منبر بالمطار، قرأ مجلس. شوفوا يقول خلوا له يعني كرسي أو منبر. يقول أنا باوع عن شنو القضية، ما أعرف شنو هل يعني ما عندي مسبقة عن تقاليد الشيعة وعن وضعهم. وهذا الجاسوس يقول صعد الشيخ جعفر قال بس قال هاي الحكاية بسم الله الرحمن الرحيم، قاموا يبشون الناس. بعد كل شيء ما قايل يقول أنا ظلت ملتفت شنو القضية، شنو اللي سواه هو. قرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وفارسي بسم الله الرحمن الرحيم، بكى الناس. يقول عرفت أنا منك من المطار، عرفت هذول الشيعة يمشون ورا هيك ناس، احنا نقدر لهم ما نقدر لهم بعد ايش من خرب. تجي هذا الخطيب دقيق بهالحكايه، قام يبتيهم راح يرجعهم الى ما كانوا عليه. عرفت شلون؟ فاذا تقولهم دول ما يفيدوهم، ما دام عندهم هذا المنبر هذا من يقدر احنا مضمون القصه. يعني هو هم نقل لي هم هذا العالم الروسي ماذا سمى لي، هو سمى اسمه هم كذلك، هو هذا هم كان جاسوس وكذا، قال لهم ما دام عندهم الحسين وعندهم مكة الكعبة ذولا من قدرهم مسلمين. هذا اللي جماعة مستر هنبر أنا عندي كتاب هذا، هم يقولهم جاسوس بريطاني بالعراق، يقولهم الأسياد ظل بالعراق هو 25 سنة، يقولهم ما دام عندهم الجمعة ومنبر الحسين فلا نستطيع ولا نقدر عليهم، ذولا الجمعة تجمعهم والحسين يجمع، إيش مهما نفرق يجمعون بين الاثنين. فلذلك هاي بركات هاي ثمار المجالس إخواني، الثقوا اعتقدوا اللي محافظ على الدين هو المجالس وهذا المنبر سيد الشهداء، وإلا لولا منبر سيد الشهداء لا قضية مولانا يشتغلون هم علينا ليل نهار، عندهم مؤسسات يصرفون عليها مليارات الدولارات في سبيل أنه إبعاد الناس عن العلماء، إبعاد الناس عن الدين، إبعاد الناس عن عقيدتهم. هاي الدول الكبرى مليارات الدولارات يصرفوها، ولكن ببركات سيد الشهداء بركات هذا المنبر الله سبحانه وتعالى حفظه لنا الدين. خلينا نكمل حتى من الدرس. والهوان وهم يرددون شعار الموت في عز خير من الحياة في الذل، ويجددون في كل يوم عاشوراء هذا المنطق العظيم، ويتعلم الشعوب والأمم دروسا حيوية من نهضتهم وثورتهم الكبرى. الأصل 133 إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله يرضى عليكم.